بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، وما زلنا مع قصة نوح عليه السلام، وقد ننهي الحديث في هذه القصة المباركة اليوم إن شاء الله عز وجل وقدر لنا ذلك. كنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا مع هذه القصة المباركة عندما رأينا أن نوحا عليه السلام أخذ المسلمين الذين آمنوا برب العالمين واتبعوا رسالة نبيهم نوح عليه السلام، إذا به يأخذهم ليدخلهم السفينة حتى ينجيهم الله عز وجل من الطوفان. فرأينا في آخر لقاء لنا أن نوح عليه السلام لما ركب السفينة، أنا عايزك تتخيل معايا المشهد ده، مشهد الأب المرتاع، مشهد الأب اللي يعلم إن اللحظة دي ما فيهاش نجاة إلا لمن رحم الله. في اللحظة دي فوجئ نوح عليه السلام، هو بيقول للمسلمين، بيقول لهم اركبوا في السفينة، فهو بينادي على المسلمين ويقول لهم اركبوا 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 فيها، اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وبدأوا يركبوا، وبعد ما دخل المؤمنين وبعد ما دخل الحيوانات والطيور وكل شيء من المخلوقات، اخذ منها زوجين، وكل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، فحمل اهل بس الا من سبق عليه القول، يعني من كل زوجين اثنين، يعني اخذ مثلا من السباع، من الاسود، يعني اخذ الاسد واخذ اللبؤة زوجة الاسد انثى الاسد، خذ ذكر الحمام وانثاه، وهكذا من كل الحيوانات. ليه؟ لان هيجي طوفان عام يغرق جميع الارض، فلن يبقى على الارض الا من في السفينة، فمنهم يعني اول يعني بالبلدي كده اول حمامتين ذكر وانثى كانوا في السفينه، كل الحمام اللي احنا شايفينه لحد النهارده كل ده من نسله، كل الاسود من نسل الاسدين اللي كانوا في السفينه، وهكذا. ده على سائر الايه الحيوانات والطيور والحشرات والنباتات، الا الانسان بقى. احنا كلنا اولاد نوح عليه السلام، كلنا ولاد نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام يعتبر زي آدم، هو أبو البشر التاني، لأن لما جاء الطوفان غرق أغرق جميع من في الكرة الأرضية، لم يبقى فيها كائن حي إلا اللي في السفينة. وعايز أقول لك، ودي هنقولها في درس النهاردة إن شاء الله، ان مفيش حد من المؤمنين اللي كانوا مع نوح عليه السلام انجب، محدش فيهم خلف خالص. فاحنا ولاد مين؟ ولاد نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام بيقول للمسلمين اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ولما دخلوا من السفينة بيتمن بقى على المؤمنين، بيشوفوا يطمن، فوجئ، ايه ده؟ امال فين ابني؟ ابني ابني. فخرج يجري على فين؟ بره السفينه يدور على ابنه. فوجئ لقى ابنه واقف بعيد على جبل، ونادى، والنداء للبعيد، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا، يا ابني تعالى معانا. قال له ما اعطلكش، ساوي الى جبل يعصمني من الماء. يا ابني مش هينفع، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ما سمعش الكلام. فوجئ نوح عليه السلام، لقى موجة كبيرة جت وحال بينهما الموج، فكان من المغرقين، هلك ابن نوح. سيدنا نوح تعب، ده أب برضه، فبيقول يا رب يا رب إن ابني من أهلي. قال له لا، إنه ليس من أهلك. وليه اللي وقفنا عندها؟ مش من أهلي إزاي؟ ده أنا جايبه من أمه، وأمه ما زنتش، كما قال ابن عباس لم تخن امرأة نبي قط، رغم أن الخيانة ذكرت في الآية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين، كانتا تحت عبدين، ها؟ كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما. الله، طب ما ربنا اثبت الخيانة اهو. لا، الخيانة هنا خيانة في الدين زي ما بينا. ففوجئ سيدنا نوح، مش ابني؟ مش ابني ازاي؟ يا رب ان ابني من اهلي، ده ابني، وانت يا رب وعدتني ووعدك الحق ان انت هتنجي اهلي، طب ابني ده من اهلي، طب ما نجاش ليه؟ ده اللي احنا وقفنا عنده. فنوح عليه السلام فوجئ لقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول له انه ليس من اهلك. قال تعالى: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم النفخ في الصور، والصور يشبه البوق، عارفين البوق؟ زي القرن. بعضكم ممكن يكون كان شاف في الافلام، عارف بيجيبوا القبائل اللي هي القديمه بيجيبوا حاجه زي القرن كده او قرن الحيوان وينفخ فيه بحيث ان هو يعمل صوت زي الزماره كده، فاهمني؟ بحيث ينذر اهله وقومه ان في جيش يريد ان يغير عليهم. اسرافيل عليه السلام معه بوق، معه سور ينفخ فيه يوم القيامة، ينفخ فيه ثلاث نفخات. والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنهم نفختين، منهم من يقول أنها ثلاثة، والراجح والله أعلى وأعلم أنها ثلاثة لما نص عليه القرآن الكريم في آيات متفرقة. فينفخ النفخة الأولى عليه السلام، وهي نفخة الفزع، فيفزع كل من في السماوات والأرض. ثم ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، فيصعق الجميع ويموت. ثم ينفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث. ربنا سبحانه وتعالى يقول في اللحظة دي: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أصبح بقى الكل بيفر من كله، الأب بيفر من ابنه، ما بقاش بيناسب خلاص، ما بقاش يقول له يا ابني، ما بقاش الابن يفكر في أبيه ولا أمه، والأخ ما يفكرش في أخيه ولا أخته، والزوج ما يفكرش في زوجته. قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل يقول الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته، عيلته كمان وقومه وشعبه وجيرانه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الكل هيفر من كله، فلا أنساب بينهم يومئذ. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. واللحظة بتاعت الطوفان دي كأنها لحظة قيامة، قامت قيامة الكفار في اللحظة دي. فحصل ايه؟ اتهدت الأنساب بقى، فأصبح ابن نوح ما بقاش فيه نسب بينه وبين أبي نوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا ذلك كما في صحيح مسلم يقول: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش عشان انت ابن نوح هيبقى ابوك ينفعك، ده نسبك مع ابوك، فين عملك؟ مفيش. فأبطأ به عمله، ما عملش الصالحات فلم يسرع به نسبه رغم ان ابوه نبي. ودي رسالة لينا، رسالة لينا. اوعى تفكر عشان ابوك شيخ ولا اخوك شيخ ولا حد من قرايبك شيخ هيبقى ينفعك يوم القيامة، اوعى تفكر ان النبي نفسه هينفعك يوم القيامة لو انت ما طعتوش. قال صلى الله عليه وسلم وبيكلم اهله: لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني انتم بأنسابكم. ما تقوليش احنا قرايبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانساب لا تنفع اذا اختلفت الديانة، تتهد هنا الانساب. فها هو نوح عليه السلام لم ينتفع ابنه بصلاح ابيه لما آثر الابن الكفر على الايمان، رضي بالكفر على الايمان. وكذلك لم تنفع زوجته صلة زواجها بنوح عليه السلام، ربنا ما انقذهاش عشان هي زوجة نوح، لا، ده ضرب بها مثل للكفار، ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح. فلم تنتفع زوجته لما آثرت الكفر على الإيمان، بل لم ينتفع أبو طالب عم النبي العدنان بانتسابه وعمومته للنبي، ولم ينتفع بدفاعه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجزء بسيط، عشان كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيحمي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان على الكفر. فها هو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وابو الامام علي رضي الله عنه وارضاه، ابو طالب الذي كان يحب النبي من اعماق قلبه وكان يدافع عنه بماله وباسمه وشرفه وسمعته، وكان بيدافع عنه لحد اخر لحظات حياته، بل وحبس في شعب ابي طالب وخرج بعدها مات على طول لانه ما استحملش 3 سنين جوع وعطش وتعب في شعب ابي طالب، وده حكيناه تفصيلا في السيره. وعلى الرغم من ذلك مات على الشرك، فلم تنفعه صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو عمه يبقى هينقذ، لكن خفف عنه في النار. ايه بقى التخفيف اللي جاله؟ مش عشان قرايبه، مش عشان قريب النبي، لا، ده عشان كان بيحوط النبي ويحمي النبي ويدافع عن النبي ويحمي دين رب النبي مع انه كان على الكفر، فانتفع بس بجزء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه بقى في ضحضاح من النار، كما قال في الحديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ايه الضحضاح من النار ده؟ الضحضاح يعني الطبقة العليا، حاجة بسيطة كده، يعني ارتفاعها مثلا حوالي 5 سنتي، تيجي مثلا من اسفل بطن القدم لحد العظمة اللي هي بتاعت كعبين، اللي احنا بنسميها بيت الرجل، اللي هي الناتئة على الجنبين، الحتة دي بس هو اللي بتتحط في جهنم، يغلي منهما دماغه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بل هذا خليل الله ابراهيم عليه السلام، انظر اليه كما في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما ذكرت في صحيح البخاري، انه ياتي ابراهيم عليه السلام يوم القيامه فيفاجئ يلاقي ابوه آزر، يجد ابيه آزر. وبعض الناس يقعد يقول لك ان ابيه آزر مش معناها ابوه لازم، ده معناها عمه، لان في اللغه العربيه بتطلق برضه كلمه الاب على العم، تقول لهم انتوا خرجتوها من عموم الايه، والايه جايه باللفظه دي على انه اب، خرجتوها باني دليل؟ مفيش دليل، وده من الخطا. فهو ابوه آزر كان يصنع الاصنام، فيفاجأ سيدنا إبراهيم يوم القيامة رغم أن سيدنا إبراهيم مين؟ إن إبراهيم كان أمة، رغم المكانة بتاعت سيدنا إبراهيم وإن هو خليل الرحمن، يفاجأ يلاقي أبوه آزر قدام عينه، فيقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ شنو قلت لك يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، قال له كثيرا اتبعني. يا أبتي يا أبتي يا أبو، كان يتكلم معاه دايما بأسلوب المودة والحب، أبتي للحبيب القريب. ورغم ذلك كان أبوه بيقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، هعاقبك ومش عايزك وهتبرى منك، لن تبني ولا عرفت. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ورغم كل ذلك فلما قابل أبوه يوم القيامة وأبوه افتكر، فيقول له اليوم لا أعصيك، النهاردة بقى بعد ما شفت الأهوال دي أعصيك فين يا ابني؟ لا مش هينفع، هسمع كلامك بس أنت مش هينفع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مش هينفع. اتهدد بقى كل العلاقات في اللحظة دي، العلاقة اللي كانت ممكن تربطهم ببعض هي علاقة الإيمان والدين، وهو هدها في الدنيا وقطعها، فانقطعت يوم الدين. فيفاجأ سيدنا إبراهيم خايف أبوه هيرمى في النار، فيقول للربنا سبحانه وتعالى يا رب مش أنت يا رب وعدتني إنك ما تخزنيش يوم يبعثون؟ وأي خزي أخذ لأبي الأبعد إنه يلقى في النار؟ فيقول الله عز وجل يا إبراهيم انظر، فيبص ما يلاقيش أبوه واقف قدامه، يلاقيه قلب زيخ ملطخ، عارف حيوان الضبع، فيتقلب حيوان ضبع، فيؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى أمام أعين إبراهيم عليه السلام في النار. ليه؟ أصله لو اترمى على هيئة أبوه زي ما هو هتأثر في قلب سيدنا إبراهيم، وربنا وعد إنه ما يخزيهوش، فرحمة بيه يقلبه حيوان ضبع عشان ما يصعبش عليه من اللي بيترمي في النار دلوقتي حيوان. طب ليه حيوان الضبع؟ ليه مش حمار مثلا؟ ليه مش أي حاجة؟ كتير من الناس بيظن ان الحمار من الحيوانات الغبية، لا، الضبع هو اللي من اغبى الحيوانات. ابوه كان بيصنع الصنم بايديه ويديه لسيدنا ابراهيم يقول له روح بيعه في السوق، في السوق. سيدنا ابراهيم يربط الاصنام بحبل ويجرها في الشارع وينده بعيله وصوته يقول من يشتري آلهة لا تنفع ولا تضر، من يشتري اصناما لا تفيد ولا تنفع. ويقول لأبوه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ده أصنام أنت بتسمعها. ويقعد يمسك الأصنام ويكسر فيها قدامه ما فيش. ولما ألقي في النار أمام عين أبيه انتقاما للآلهة بتاعتهم، فوجئ أبوه شايفه في النار وما بيحصلوش حاجة، ما اتحرقش إلا إيه؟ الكروز بتاعته. فبعد ما خرج سيدنا إبراهيم من النار أبوه يقول له نعم الرب ربك يا إبراهيم. نعم الرب ربك؟ ما دخلتش في دين ربه؟ فده غباء، فلابد انه يبقى ضبع، ما ملهاش حل الا كده. فاجى ابراهيم عليه السلام ما نفعش ابوه، بل وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابوه وامه ماتوا على الكفر وما نفعهمش. والحديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم، اذكر تقريبا ان الحديث صحيح، والحديث صحيح في كتاب الجنائز تقريبا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في ان ازور قبر امي فاذن لي، واستأذنته في ان استغفر لها فلم يأذن لي. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بل وآدي أبو النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أن رجلا جاء إلى النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى، لما الرجل مشي، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي وأباك في النار، لأنهم لم يموتوا على التوحيد. ما يجيش واحد بقى ويقول لي: طب هو اصلا طب قبل النبي كان في دين التوحيد؟ كان في، فين بقى ورقه ابن نوفل؟ وفين؟ راجع بقى واقرا بقى صحيح البخاري وانت تلاقي كتير جدا من الاحاديث بتنص على ان كان في من العرب من دخل الاسلام قبل ان تاتي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيذهب لغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، كما في صحيح البخاري، في اول كتاب صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة في كتاب بدء الوحي. فالنبي كان بيقعد في الغار يعمل ايه لما هو اصلا ما كانش لسه جات له الرسالة؟ كان بيتعبد، يتحنث، يتعبد الليالي ذوات العدد، ويترك الحنث والاسم والذنب، ويقعد يتخلى ويقعد يتفكر. وكان هناك من يعبد الله عز وجل على دين النصرانية، على دين عيسى عليه السلام، وهو الإسلام، أصل الإسلام. ومنهم من كان يتعبد لله عز وجل على شريعة إبراهيم عليه السلام، كان حنيفا مسلما، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع أبيه، ولم تنتفع أمه، ولم ينتفع عمه، حتى عمه اللي حاطه وحماه ما انتفعش الا بجزء بسيط. ليه؟ عشان الدين اتقطع في الدنيا، الصلة ما بينهم، قطعوا الدين، قطع نسبهم يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك يجب على كل مسلم، وده الدرس بقى اللي نستفاد به، يجب على كل مسلم أن لا يعتمد على صلاح آبائه وأجداده، وإنما عليه أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا لكي ينجو من عذابه وليفوز بجنته ورضوانه. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أعمالك متعلقة في رقبتك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتاب مفتوح مكتوب فيه كل اللي انت عملته. اقرا بقى، اقرا كتابك. طب ولو ما بيعرفش يقرا، يا رب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نفسه تشهد عليه. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اللي عمل حسنات هيفوز بالحسنات ليه هو، مش هتضيع منه وحد غيره ياخدها. ومن ضل، اللي عمل سيئات، فانما يضل عليها، محدش هياخد الذنوب ده الا هو برضه، ومش حتى حط عليه ذنوب حد ثاني. ليه؟ لان ربنا قال: وكل انسان الزمناه طائره في عنق. ذنوبه متعلقه فيه هو، وحسناته متعلقه فيه هو، لا راحت لغيره ولا خد حاجه في غيره. ولا تزر وازره وزر اخرى، محدش هياخد ذنب حد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش هنعذب حد الا لما الاول ننذره ونعرفه ونبين له ونوضح له ونديله رسول. وما جالوش رسول بيجيله شيخ يعلمه، ما جالوش شيخ بيسمع في الشريط، ما جالوش شريط بيقرا كتاب، ما جال... لابد ان تقام عليه الحجه قبل يوم القيامه، عشان ما يجيش يوم القيامه يقول لربنا: ما كنتش اعرف، مش حيث ما اعرفش. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. فجأة بدأت العاصفة تهدأ. تخيل معايا المشهد ده وعيش، انت دلوقتي شايف العاصفة بعد الهوجة الكبيرة، وبعد ما حال بينهما الموج فكان من المغرقين، وبعد ما كانت هي بتمشي بين في موج كالجبال، وبعد ما فجرنا الارض عيونا، وبعد ما التقى الماء على امر قد قدر. انت متخيل الاحداث كلها ماشية ازاي؟ الايات كلها تحس ان فيها شدة شدة، صح؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، منهمر جدا، بشده، ينزل بصوت مرتفع وبغزاره. وفجرنا الارض عيونا، الارض كلها بقت عيون ميه، فالتقى الماء على امر قد قدر بكميه عاليه، اغرقت الجبال وما بقاش فيه اي مكان الا وكله مياه، فبدل ما هو كوكب ارضي بقى كوكب مياه كله. كله عبارة عن كتلة واحدة من البحر والمية. وهي السفينة. وحملناه على ذات الواح ودسر كبيرة جدا. فيها الواح خشب كبيرة عظيمة ودسر مسامير. شيلاهم. وتجري بهم من قوة الرياح والهواء وشدة الموج تجري. انت انا عايزك تحس الايات. شوف الايات عاملة ازاي. تحس الاحداث ايه مرعبة كلها. وبعدين تجري بهم في موج كالجبال. شوف بقى لما الموجة تبقى قد الجبل يبقى ارتفاع المية من الارض اصلا لفوق قد ايه. وبعدين تفاجأ تلاقي بدأ المشهد يهدى وتهدأ العاصفة ويخيم السكون ويقضى الامر. ماتوا خلاص الكفار. العاصفة تستمر ليه؟ ما أدت اللي عليه. ويتمشى الاستقرار كذلك في الألفاظ وفي إيقاعها في النفس والأذن. حتى الآية لما تقرأها وتسمعها تحس إن الموقف هدي. قال الله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يوجه الخطاب للأرض وإلى السماء بصيغة العاقل الفاهم اللي بيسمع. وقيل يا أرض يا أرض. يبقى في خطاب موجه لمين؟ للأرض. إيه ده؟ يعني الأرض سمعا وبتستجيب. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالعمود اللي وراك ده والله دلوقتي بيسبح وأنا بحلف بالله وأنا سمعه. أنت سمعه؟ طب أقسم بالله أنا سمعه. بس سمعه بأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قال؟ وسمعه تصديقا لقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح. وهو شيء. فبالفعل الأرض سمعت الخطاب ووجه لها الخطاب بصيغة العاقل إن هي عاقل فهمة وسمعة. والكلام ده برضو خدناه في قصة آدم عليه السلام لما قيل للأرض والسماوات ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فيوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل. بل بالفعل هم عاقل. لأن الخطاب لما وجه لقوم نوح ما كانوش فيهم عقل. فتستجيب الأرض والسماء كلتاهما للأمر الفاصل فتبلع الأرض وتكف السماء عن إنزال الماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها وقضي الأمر أي ونفذ القضاء. خلي بالك الأرض فضلت ممسكة عن ابتلاع المية طول فترة الطوفان وفضلت بحر. لما خلاص جالها الأمر ابلعي تحس إن العيون بدأت تتفتح وتبلع تاني. انت متخيل معايا المشهد؟ ان هي لو عشان بعض الناس اللي بيجوا يرجعوا الامور للطبيعه وليس لقدره الله عز وجل يقول لك ده هي الطبيعه كده. طبيعه كده ايه؟ طب ما هي لما قدرت تبلعها امال ما بلعتهاش من شويه ليه؟ كانت ماسكاها ليه؟ هي كانت ماسكاها للامر وابتلعتها دلوقتي بامر. وقضي الامر اي ونفذ القضاء. لان ربنا قضى ان يهلك الكفار فنفذ خلاص القضاء. واستوت على الجودي. السفينة بقى راست على جبل الجودي. راست رسو استقرار على جبل الجودي كما جاء ذلك في ظلال القرآن. قال محمد بن إسحاق: لما أراد الله عز وجل أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض. ريح هواء. فسكن الماء. ما بدأت بدل ما هي بتجري أمواج طوفان بدأت إيه؟ تستقر المياه ويبقى سطح المياه مستقر ما فيهوش حركه ولا موج. وانسدت ينابيع الارض الغلظ الاكبر وابواب السماء ايضا كفت عن انزال المطر. يقول الله تعالى: وقيل يا ارض ابلعي ماءك فجعل الماء ينقص ويغيض، يبتلع في الارض. وقيل ان نوحا عليه السلام ومن معه ركبوا السفينة امتى؟ ركبوها يوم ايه؟ ركبوها في عاشر شهر رجب، يوم عشر رجب، عشرة شهر رجب. فصاروا فيها 150 يوما، فضلوا راكبين السفينة 150 يوم. واستقرت بهم على الجودي، على الجبل الجودي شهرا، فضلت على الجبل قد ايه؟ شهر. وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من شهر المحرم، في يوم عاشوراء اللي احنا بنصومه. ويوم عاشوراء ده على فكرة معظم عند الانبياء كلها، فعند نوح عليه السلام وعند موسى عليه السلام لما انقذه الله عز وجل من بطش فرعون كان في يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، ولما هاجر من مكة للمدينة فوجئ لقى اليهود برضو بيصوموا يوم عاشوراء، فقال لهم: لا ده انا كنت بصوم عاشوراء اصلا في مكة، وبعدين اجي الاقيكم بتصوموا يبقى زينا زيكم، طب انتوا بتصوموا ليه؟ قالوا: ذاك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من بطش فرعون فنصومه شكرا لله. فقال: لا، نحن اولى بموسى منكم. فامر المسلمين بالصيام، هو كان بيصوم هو لوحده صلى الله عليه وسلم، فامر المسلمين بالصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: لو عشت الى قابل، لو عشت السنة الجاية لأصومن التاسع والعاشر. ليه؟ مخالفة لليهود، عشان ما بقاش زينا زيه. ومات صلى الله عليه وسلم ما صامش التاسع والعاشر، فبقت السنة ان احنا نصوم التاسع والعاشر، واللي ما ادركش الصيام التاسع والعاشر يصوم العاشر والحداشر مخالفة لهم. واللي اراد ان يجمع بين الخير كما قال الشافعي في كتاب الام فليصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. ففضلوا في السفينة 150 يوما، وبعدين فضلوا على جبل الجودي شهر. طب ليه المدة دي كلها؟ الارض كلها بعد المية دي كلها الكتيرة ارض طينية ما حدش يقدر ينفع يمشي عليها. ما ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يخليها يابسة في لحظة، لكن هو علشان له سنن في الكون لا تتغير ولا تتبدل. خلاص المعجزة حصلت بتاعت الطوفان، بعد كده يرجع كل شيء لمقره الطبيعي، لاستقرار الطبيعي. طب هينزلوا ازاي؟ هيمشوا ازاي؟ هيقعدوا ازاي؟ ففضلوا شهر في السفينة. خلي بالك دي كرامة لجبل الجودي ان يفضل نوح عليه السلام والمؤمنين عليه لمدة شهر. طب اشمعنى جبل الجودي؟ لان هو الجبل الوحيد اللي كان متواضع في جبال الارض في الوقت ده. كل الجبال تعاظمت وتعالت ورفعت رؤوسها حتى لا يغمرها الطوفان، الا الجودي تواضع لامر الملك العلام فرست عليه السفينة كرامة، فرفع اسمه وذكر اسمه في القرآن ليوم القيامة، ومن تواضع لله رفع. قال ابن كثير: الجودي. قال مجاهد: هو جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام كما جاء ذلك في تفسير الطبري. والجزاء من جنس العمل. قال الإمام القرطبي: لما تواضع الجودي وخضع عز بعزيز، ولما ارتفع غيره واستعلى ذل. والجزاء من جنس العمل، أراد عزة فعومل بنقيض قصده، وده أراد تواضعا فعومل بالجزاء من جنس العمل أن رفعه الله عز وجل وذكر اسمه في القرآن. عشان كده النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يقول يوم القيامة يحشر المتكبرون أمثال الذر في هيئة الرجال. الذر يعني ايه؟ اللي هو النمل الصغير. يعني متخيل انت كده طالع من القبر يوم القيامة فوق لقيت قبر مثلا قدامك كمية واحد متكبر طالع من القبر طالع انسان اهو فجأة صغر 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 بقى جسمه نملة. هو شكله راجل له ايدين ورجلين اهو كامثال الرجال بس في حجم الايه؟ الذر. يطأهم الناس، الناس ماشيه في ارض المحشر كله بيجري عمالين بيدوس عليهم برجليهم ولا حد حاسس بيهم. ليه؟ لان هم في الدنيا ما كانوش حاسين بضعاف المسلمين ولا بفقراء المسلمين ولا بالمتواضعين ولا بالمساكين، كانوا عليهم متعالين وأنوفهم شامخة مرتفعة فعملوا بنقيض قصدهم في يوم الدين فتطأهم الأقدام وهم بهم لا يشعرون. قال القرطبي لما تواضع الجودي وخضع عز، ولما ارتفع غيره واستعلى ذل، وهذه سنة الله في خلقه يرفع من يخشع ويضع من ترفع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انك ما سجدت لله سجدة الا ورفعك الله عز وجل بها درجة. ليه؟ اصل كل ما بتذل كل ما بتعلو وترتفع، واقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد لان دي اكتر مكان فيه ذل. حطيت مناخيرك وجبهتك في الارض لمين؟ للعزيز، فاعزك بعزه. وقد احسن القائل اذا تذللت الرقاب تخضعا منا اليك فعزها في ذلك. ودايما تدعي ربنا تقول يا رب اذلني لك واعزني بك، وافقرني اليك واغنني بك، واجعلني يا رب محتاجا اليك مستغنى عن خلقك، لان اللي يحتاج لربنا عمره ما يحتاج لغيره. واللي يبقى ذليل لربنا ويركع له ويسجد له عمره ما يركع للجمهور ولا للرئيس ولا المرؤوس، لان هو له رئيس واحد بس يرقصه، ملك واحد بس يملكه هو الله عز وجل. وقيل بعدا للقوم الظالمين، ختمت الايه بهذه الكلمات. طب ليه بقى بعدا وليه بقى ظالمين؟ وقيل بعدا لان هم في الدنيا كانوا بعيد عن نوح عليه السلام، كانوا بعيد عن اتباع الحق، كانوا بعيد عن طريق الله المستقيم، كانوا بعيد عن رسالة نبيهم نوح الامين، كانوا بعيد عن طاعة رب العالمين، كانوا بعيد عن الرحمة بالمؤمنين. فقيل بعدا، والجزاء برضو من جنس العمل. قيل بعدا لهم من الحياة موتوا يلا فقد ذهب، وقيل بعدا لهم من رحمة الله فقد لعنوا، وقيل بعدا لهم من الذاكرة فقد نسوا، وقيل بعدا لهم من الجنة ففي النار قد شقوا، وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرى. والجزاء برضو من جنس العمل. فعشان كده بنقول الدرس مهم، اوعى تبقى بعيد عن شرع ربنا، اوعى تبقى بعيد عن الشيوخ اللي بيعلموك دين ربنا، اوعى تبقى بعيد عن مجالس العلم اللي هتتعلم فيها دين ربنا، اوعى تبقى بعيد عن المساجد اللي هي بيوت ربنا، اوعى تبقى بعيد عن كل ما يرضي ربنا. لكن ممكن تبقى بعيد ولازم تبقى بعيد عن كل ما يغضب ربنا عز وجل. نوح عليه السلام فوجئ بالصدمة في مسألة ابنه، انه يا نوح انه ليس من اهلي، مع ان لو خدنا البطاقة بتاعت ابنه يام دوت او كنعان وبصينا فيها كنا هنلاقي مكتوب ايه؟ يام او كنعان ابن نوح. الله، طب ازاي ربنا يقول له انه ليس من اهلك؟ ليه بقى؟ لان هنا العلاقة اللي بتربط الاهلية الحقيقية هي صلة الدين وليس صلة الدم. ذكر الله تعالى مناشدة نوح عليه السلام لربه في ولده وسؤاله عن غلطه على وجه الاستعلان والاستكشاف. يا رب انا عايز افهم بس هو ليه غرق؟ انا مش بعترض يا رب على امرك ولا بعترض على حكمتك، انا بس كل اللي عايز اعرفه ده من اهلي، وانت يا رب قلت لي انك هتنقذ لي اهلي. طب ده يا رب من اهلي، طب انت غرقت لي يا رب؟ مش سؤال انه بيسأل ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن هو عايز يستفهم، يعني عايز يستخبر، عايز يعرف ليه، يعني لان هو قلبه تعبان فعايز يشوف حاجة تطمنه. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. انا برضو ما اقدرش اتدخل في حاجة انت عملت ده عن حكمة، بس انا عايز افهم يعني. اي وقد وعدتني يا رب بنجاة اهلي وان وعدك هو الوعد الحق الذي لا يخلف. انت يا رب ما ترجعش في كلامك، وعدت انك هتنقذ لي اهلي، فكيف غرق ابني وانت وعدتني ان تنقذ اهلي وابني من اهلي؟ فهمت الاستفسار بتاع سيدنا نوح عايز يعرف ايه؟ ورغم ذلك برضه انا ما بعترفش، لا انت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه ليس من اهلك، اي ليس من اهلك الذين وعدت انجائهم، لاني انما وعدتك بنجاة من امن من اهلك مش كل اهلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى واهلك الا من سبق عليه القول منهم. فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته اباه عليه الصلاة والسلام. فهمنا التفاصيل؟ يعني ابنك ده مش من اهلك، لان وعدتك يا نوح ان هنقذ لك اهلك بس ما عدا اهلك اللي هم سبق عليهم القول بالكفر، وابنك ده من ضمن اللي سبق عليهم القول بالكفر لانه كان بيظهر لك الايمان وفي داخله كان من جواه الكفر. وانا اعلم الغيب، اما انت يا نوح ما تعلمش، وانا اعلم الغيب وانت لا تعلم. انه عمل غير صالح، اي ان عمله الذي عمله شيء غير صالح، وقد انقطعت العروة والصلة التي بينك وبينه، فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيج بينك وبينه، واصبحت العلاقة بينك وبينه قد قطعت، لان اصل العلاقة بينك وبينه هي علاقة الدين مش علاقة الدم والنفس. وعشان كده يا نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ولدرس لينا، احيانا الواحد بيبقى عايز يعرف بعض حاجات ملوش بها علم، ويقحم نفسه في اشياء لو عارفها تضر، ربنا سبحانه وتعالى عفى عنها. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ربنا عفى عنها، أنت بتحشم نفسك فيها ليه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين. جاهلين؟ جاهلين إزاي؟ يا رب ده نوح 950 سنة في الدعوة، جاهل ازاي بقى؟ فين الجهل هنا؟ هو في واحد يقعد يدعو الناس 950 سنة ويبقى جاهل؟ اصل الجهل مش جهل زي ما احنا فاكرين كله نوع واحد، الجهل انواع. في جهل نتيجة لعدم تحصيل العلم، واحد ما عندوش علم اصلا فهو جاهل بالشيء ما يعرفوش، وفي واحد يبقى عنده علم بالحاجة دي لكن ما يعلمش بعلمه فيبقى جاهل. ففي جاهل بدون العلم وفي جاهل مع وجود العلم. ما ممكن واحد عارف ان الربا حرام وعنده علم ويطلع يقول لك الربا حلال يبقى جاهل. واحد عارف ان السجاير حرام ويطلع يقول لك لا ده هي مكروه او لا ما فيهاش حاجه. وللاسف سمعنا مؤخرا اللي طالع ويقول لك لا ده هي ما تفطرش الواحد فطسان لانها دخان واللي يفطر الاكل والشرب. انا لله وانا اليه راجعون. ما ده عنده علم برضه بس جاهل. فان عنده جهل بعد علم فربنا بيقول لسيدنا نوح اوعى يكون العلم بتاعك بيخالف افعالك تخالف علمك فتبقى من الجاهلين. اني اعظك ان تكون من الجاهلين اي ان تكون من الجاهلين بحقيقه الوشائج والروابط. يا نوح مش انت عارف ان الروابط اصلا بين العباد وبين الخلق هي روابط الدين؟ مش ده العلم اللي عندك؟ يبقى بتكلمني في علم النسب ليه بقى؟ بتكلمني في صله الدم ليه؟ والقرابه ليه؟ لو كلمتني في ده يبقى انت من الجاهلين. او حقيقه وعد الله وتاويله. عشان وعدت ان اهلك الكفار حتى وان كانوا اقرب الناس لاقرب الناس ليا وهم الانبياء؟ لا. دول ده قريب منك اه وانت قريب مني اه لكن ده كافر لا ينجو. ما تسالنيش نجاته لانه كافر. لانك لو سالتني نجاه للكافر يبقى انت من الجاهلين. عشان كده ما ينفعش واحد كمسلم ودي عقيده من عقيده المسلم وهي عقيده الولاء والبراء المغيبه عن كثير من المسلمين واللي ما يعرفوش عنها حاجه ولا يسمعوا عنها اصلا. ودي عقيده كعقيدتك في الله والرسول والقران والملائكه وغيره. ايه عقيده الولاء والبراء؟ انك مش هشرحها لك، الايه تبينها لك. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو أقرب الناس ليك طالما كافر ما توليهوش ولا تحبه. تفاجأ تلاقي بعض الناس يقول لك ايه؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ لما مثلا يطلع فريق كورة في لعيب نصراني مثلا ده كافر بالله. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الاحتمال يقول انت بتكفر ربنا اللي كفرهم مش انا. مصر حاكم مصر في ناس كده دماغها لسع خلي بالك يقعد يتلكك على اي حاجه يقعد يقول لك انت بتقول ازاي انهم كفره ده اخواننا الاقباط. اخواننا مين يا بابا؟ اخوانك خلاص اخوانك اتحشر معاهم. من احب قوما حشر معهم. من تشبه بقوم صار منهم عيش معاهم انت حر. لكن ما تجيش تقول لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا دوت في الاحاديث. وربنا سبحانه وتعالى بيبين اهو حتى لو اقرب الناس ليك لو ابوك وامك واخوك واختك. اذا كان اصلا لابوك وامك واخوك واختك اللي هم مسلمين زيك يوم القيامه هتفر منهم. هتبقى تيجي تقوم انت تتقرب لغير المسلم والكافر اللي بيقول على ربنا انه خلف واتجوز ستنا مريم. اللي بيقول على ربنا ان هو ثلاثه في واحد. ثلاثه في واحد يبقى بواحد. هو ثلاثة في واحد بثلاثة. هو يقول لك لا ثلاثة في واحد بواحد. يعني بص ما فيش دماغ خالص. يقول لك الاب والابن والروح القدس الها واحدا امين. طب ازاي يا ابني ده انت لسه عارف ثلاثة دلوقتي. الاب الاب والابن والروح القدس فجأة بقى واحد. بعدين يجي يقول لك لا ده الله نفسه هو المسيح عيسى ابن مريم. نزل من السماء وترك العرش ونزل اتصلب. ما شاء الله. طب ولو ما هو كان ايده على الصليب كان مين بيدور الكون ساعتها بقى ان شاء الله. وبعدين بعضهم يجي يقول لك لا ده هو ابن ربنا. ابن ربنا ليه؟ يقول لك اصل ربنا لما غضب على سيدنا ادم وطرده من الجنه وغضب على ذريته اللي جايه بعد كده ليوم القيامه فراح قال لك لا طب ما انا عامل ايه؟ ما هوش عارف يغفر لهم بقى. فيعمل ايه؟ يديهم ابنه زي ما هو طرد لهم ابوهم يبقى له ابنه. شوف شوف الدماغ يعني شوف الدماغ وصلت لفين. عشان كده ربنا قال لك تقولها دايما غصب عنك في الفاتحه كل يوم 17 مره وما تنفعش صلاه من غير قراءه الفاتحه ولا الضالين ضلوا، ما هماش عارفين يمشوا فين ولا عارفين يروحوا فين ولا يجوا منين، تايهين تايهين. كاثوليك وارثوذكس وانجيلية وبروتستانت ومريمانية ويعقوبية وملكية ونستورية، كلها قبائل وكل واحد عمال بيكفر التاني، وتقسموا احزاب كل حزب بما لديهم فرحون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله عز وجل. فالمهم تلاقي بعض الناس يجي يقول لك اخواننا النصارى، اخواننا المسيحيين كمان، يا ريت بيقول نصارى. وانا بقى ما فيش كلمه بتغضني قد كلمه المسيحيين دي، لان المسيح احنا اللي مسيحيين مش هم، احنا اللي مسيحيين مش هم اللي مسيحيين. انا عارف بعض الناس هتستغرب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا من المسيحيين؟ هم بيسموا نفسهم مسيحيين ليه؟ نسبة للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ان هم بينتسبوا ليه يعني؟ خلي بالك معايا. طب سيدنا عيسى قال ايه؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. ده اللي قاله سيدنا عيسى. احنا قلنا غيره ولا قلنا زيه؟ يبقى احنا اللي متبعين المسيح ولا لا؟ يبقى احنا المسيحيين مش هم. هم بقى قالوا ان هو ربنا، قالوا ان هو ثالث ثلاث. بعض الناس بقى يقول لك مثلا زي فريق كره في لعيب نصراني بيلعب مثلا بس عشان هو مصري، بيلعب مثلا مع فريق كرة تاني مثلا سعودي طبعا مسلمين، فيقعد يقول يا رب ينتصروا عليهم. يا رب ينتصروا على مين يا ابني؟ يقول لك لا ما اصل ده اقرب لي منه. اقرب لك منه في ايه؟ يقول لك اصل ده ابن بلدي. ابن بلدك يا ابني؟ ابن دينك مش ابن بلدك. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هقول لك كلمة رب العالمين هقول لها قالها نوح الامين. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. الصلة هي صلة الدين، مش صلة قومية ولا عربية ولا وطنية ولا مهلبية ولا الكلام اللي بتاعكم ده. فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فوعد الله قد اول وتحقق ونجى اهلك الذين هم اهلك على التحقيق في صلة الايمان وليس في صلة القرابة والنسب والدم. اما لو طلبت حد من اهلك اللي فيه صلة رحم لكن صلة الدين مش موجودة تبقى من الجاهلين. ويرتجف نوح اول ما يسمع الكلام ده من ربنا اني اعظك ان تكون من الجاهلين، خاف. الله ايه ده؟ معقولة ده انا نبي و950 سنة دعوة وكل همي ارضاء ربي ابقى من الجاهلين؟ لا 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 يا رب. فبدأ ايه؟ خاف عليه السلام. وده حال المؤمن، ان المؤمن دايما يخاف من ربه. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع عليه خوفين، فان عبدي امناني في الدنيا قاعد بقى حط بطنه بتخصص فيه ويعمل الذنوب والمعصيه يقول لك يا عم ده ربنا غفور رحيم، يا عم يا بختنا بالنبي، ما احنا شفنا ان النبي نفسه مش هينفعه من اليوم لو ما عملش حاجه، يا عم يا عم، ويقعد يقول له بختنا بالاسلام والكلام اللي بيقوله ده كله وما بيعملش، ما ينفعوش.
يعني
اهل
الرسول محمد اللي مر على الفرس هيتعذبوا؟ طبعا. اما جماعه النصارى واليهود اللي اقاموا التوراه والانجيل صح غير ما يحرفوا بما امرهم ربنا برضه هيتعذبوا؟
قبل سيدنا محمد ما يبعث بالرساله
ما هو كانش
ما انا هقول لك اهو. انت دلوقتي حضرتك بتقول لي ايه؟ اهل النبي صلى الله عليه وسلم امه وابيه. انا فاهم قصدك، قلت لي امه وابيه دلوقتي وعمه ابو طالب وغيره وغيره وجده عبد المطلب، دول في النار. تمام، دول في النار لان النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. طيب انت دلوقتي بتقول لي طب واليهود والنصارى اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقاموا التوراه والانجيل اللي نزلت من الله عز وجل بدون تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لو اقاموها قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيله الرساله بدقيقه واحده؟
ايوه
ما انا هقول لك بقى ما اقصدش ما انا معايا
لو
اللي جاي
بالقسم مع سليمان
عليك
لما خاطب الشعب بتاعها بتقول لهم يعني
اني اسلمت ايوه مع مع سليمان
هي خاطب اهي وبعدين جت جالها بالسلام شوف عليه يعني اكل الناس اللي اتكلم قبل الاسلام وقالت تقيم دينهم صح يعني الامر
صح والانجيل صح هذا اللي يعذبك اجاوب بقى طيب بقول لحضرتك الناس اللي هم يهود او نصارى لو اقاموا الدين اللي نزل عليهم اللي نزل عليهم بدون تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا زياده ولا نقص زي ما نزل من الله عز وجل يخشوا الجنه الا خلي بالك بقى معايا لما يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبعث بالرسالة يبعث بالرسالة وواحد منهم موجود النهاردة هو ويقيم التوراة والإنجيل اللي نزلت سليمة من الله عز وجل زي ما هي برضو يروح النار ليه؟ لأن شريعة سيدنا محمد ناسخة لما قبلها من الشرائع لا 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 مش احنا مش احنا
يا اهل الكتاب لستم على شيء
لا ده اهل الكتاب الايه جايه يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى ايه ماشي لا مش احنا اهل الكتاب
ما هو في القران نفسه كل الايات بتدل على ان كتابه قران وكل الايات
طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى في القران يخاطب يقول يا اهل الكتاب المقصود بهم هم اليهود والنصارى اما احنا بيقول يا ايها الذين امنوا ثواني بس احنا الخطاب لينا يا ايها الذين امنوا الخطاب لينا احنا يا ايها الذين امنوا بالنسبه لهم هم يا اهل الكتاب فربنا بيقول لهم يا اهل الكتاب مش هتخشوا الجنه ولا تبقوا ماشيين على الدين صح الا اذا اقمتم التوراه والانجيل صح بس امتى بقى بس امتى بقى
وما انزل
ما انا هقول لك
انا بلاقيكم من ربكم يعني مثلا يكون التوراه والانجيل وما انزل الينا من ربنا على ان القران يعني
طب ما انت اللي قلت على نفسك اهو
احنا ندور على التوراه والانجيل الصح برضه نتكلم
عن لا احنا ما ندورش احنا ما ندورش على التوراه ولا الانجيل لان النبي الجليل صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث الصحيح برضه ما ينفعش ما هقول لك ليه بقى خلينا نتكلم في الواقع ايه اللي حصل بقى جه سيدنا عمر بن الخطاب ده احسن مني ومن الناس كلها اهو
لما قال الحجر
لا لا غير موضوع الحجر راح جاب ايه خلي بالك سيبالك معايا جاب بعض اوراق من التوراة وراح رايح بيها للنبي صلى الله عليه وسلم بيوريها له بيقول له بص يا رسول الله ده جايب ايه بقى توراة النبي صلى الله عليه وسلم وشه احمر وغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب انتوا على شك مني ولا ايه والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي وقال لنا اوعوا تكذبوا خبر من اخبار بني اسرائيل ليه ولا تصدقوه ليه قال لك لان ربما تصدق فيطلع خبر كاذب فتبقى صدقت كاذب واوعى تكذب فيطلع خبر صادق تبقى كذبت خبر صدق امال نعمل ايه تقف مع الخبر اللي جاء من بني اسرائيل لا تصدقه ولا تكذبه امال نعمل ايه نشوف احنا ديننا بس ليه لان ديننا انت عارف يعني ايه ناسخ بالبلدي كده عندنا طالب في الابتدائيه طالب فين في الابتدائيه عندنا اربع طلبه مثلا اخوات واحد خد الابتدائيه وقعد في بيتهم ما كملش تعليم وراح واحد خد الابتدائيه ونجح وراح واخد الاعداديه وخلص الاعداديه ما كملش تعليم وقعد الثالث خد الثانويه وقعد الرابع خد الجامعه وقعد خلي بالك معايا لما يجوا بقى يقدموا في شغل في وظيفه يشتغل بيقولوا ايه عايزين المؤهل بتاعك لحظه واحده الراجل اللي في الجامعه ده الشاب اللي في الجامعه بيقوم جايب بقى شهاده الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعه ويروح يديها لهم ولا بيجيب اخر شهادة حصل عليها ويتقدمها ليه بقى ليه ما بيجيبش الشهادات كلها لانه بيجيب لهم الشهادة الاخيرة لانها لغت كل الشهادات اللي فاتت فاصبحت ناسخة لها هو ده دين الاسلام ببساطة جه دين الاسلام لغى كل الشرائع اللي قبليه فاصبح هو العمل به فقط. فكان سيدنا فهم فاهل الكتاب مطالبين انهم يمشوا على ديننا، واحنا مطالبين ان احنا نمشي على ديننا. اتفضل اتفضل. ماشي خلاص، نقوم ان شاء الله المناقشة بعد بعد الدرس. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام انه ليس من اهلك، وقال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فيرتجف نوح عليه السلام ارتجافة العبد المؤمن، يخشى ان يكون قد ذل في حق ربه فيلجأ اليه ويعوذ به سبحانه وتعالى ويطلب غفرانه ورحمته. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. لو ما غفرت ليش يا رب ورحمتني انا اللي هبقى ضيعت، انا اللي هبقى خسرت. لا يا رب ارحمني وسامحني واغفر لي ان كنت انا اخطأت في ان انا سألتك عن ابني. وده ادب المسلم مع ربه، اول ما يقع في ذنب على طول يسارع بالعودة والأوبة والاستغفار والتوبة، ويطلب من الله عز وجل الرحمة والمغفرة. فصار نوح عليه السلام بعدما ارتجف ارتجافة العبد المؤمن يخشى ان يكون قد ذل في حق ربه فيلجأ اليه بسرعة ليعوذ به ويطلب غفرانه ورحمته. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. وبالفعل ادركت رحمة الله عز وجل نوحا تطمئن قلبه وتباركه، وهو تباركه هو والصالح من نسله، من نسل نوح عليه السلام. فبارك الله عز وجل في نوح وفي نسل نوح من بعده، فأما الآخرون فيمسهم عذاب أليم. فالفايدة اللي ناخدها من هنا فايدة مهمة جدا، وهي أن الوصية التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين، دين الإسلام، هي وصية فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين، وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم. إن هذه الوصية ليست وصية الدم والنسب، وليست وصية الأرض والوطن، وليست وصية القوم والعشيرة، وليست وصية اللون واللغة، ولا الجنسية، ولا البلد، ولا القومية، ولا الوطنية، وليست وصية الجنس والعنصر، وليست وصية الحرفة والطبقة، ولا الوظيفة، ولا الطبقة الاجتماعية، ولا أي حاجة من هذه الوسائل. إن هذه الوسائل جميعا قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد، كما قال سبحانه وتعالى لعبده نوح عليه السلام وهو يقول عندما قال لربه رب إن ابني من أهلي. ربنا رد عليه وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، ثم بين له ماذا يقول ابنه ليس من أهله. أمال من إن؟ إنه عمل غير صالح. فإن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح رغم صلة الدم والقرابة، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فأنت تحسب أنه من أهلك، ولكن هذا الحسبان خاطئ. أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك، ولو كان هو ابنك من صلبك، رغم أنه ابنك من صلبك، لكن انقطعت صلة الدين بينك وبينه فأصبح ليس من أهلك. ليس كما يظن الكثير ان الاهلية هي اهلية الدين، هي اهلية الدم والنسب والرحم، وانما الاهلية هي اهلية الدين أهلية توحيد رب العالمين. طيب ربنا لما قال لسيدنا نوح إن أعظك أن تكون من الجاهلين، هل هذا من الجهل؟ لا، نوح عليه السلام ليس جاهل كما قال في التسهيل، وليس في ذلك وصف له بالجهل، بل فيه ملاطفة وإكرام. يعني ملاطفة لنوح عليه السلام، لا يا نوح ما تقولش الكلام ده، وده حب من الله لنوح عليه السلام، وملاطفة لنبيه وإكرام منه له، يا نوح اهبط بسلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يخبر الله تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرسلت السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين. ربنا ألقى عليه السلام وعلى المؤمنين وعلى كل من، خلي بالك معايا ودي الجميلة بقى، وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. فربنا سلم علينا ليوم القيامة. وهو أنا كنت بشرح أول امبارح في مسجد آخر اسم الله السلام، من أسماء الحسنى السلام. عارف يعني ايه اسم السلام؟ متعة فعلا حقيقية انك تعيش مع اسماء الله الحسنى، متعة ما فيش بعدها متعة. فمن اسماء الله عز وجل ايه؟ السلام. بص شوف النعمة اللي انت فيها، انك بتعبد السلام، والجنة من اسمائها دار السلام، وفيها باب اسمه باب السلام، وانت دينك الاسلام. لان كان في دخل على الموقع بتاعي على الانترنت ناس نصارى من السويد، من دولة السويد، فكانوا اتناقشوا معايا شوية في الاسلام، فبتسألوني سؤال فبقولوا ايه هو الاسلام؟ كان السؤال ما هو الاسلام؟ عرفنا بايه هو الاسلام. فقلت لهم، قلت لهم احنا ديننا اسم الاسلام، وربنا اللي بنعبده من اسماء الحسنى السلام، والجنة اللي احنا ان شاء الله هندخلها اسمها دار السلام، وفيها باب من ابوابها الثمانية اسمه باب السلام، واحنا اسمنا مسلمون، مسلم من السن والسلام والمسالمة وتحية بعضنا لبعضنا السلام عليكم، فهي السلام. بل لما بنخلص صلاة ما نخرجش منها الا بتحية هي السلام، حتى في التشهد قبل ما نسلم بنتشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ففيها السلام. فاحنا ديننا اصله مبني على السلم والمسالمة والسلامة، والمسلمون المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده فيعيش الكل في سلام، هو ده اصل ديننا الاسلام. وعشان كده انت بعد ما بتخلص حتى صلاة من السنة انك انت بتستغفر الله عز وجل ثلاث مرات، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبعدين تقول ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. طب ليه السلام؟ عشان انت المفروض ان انت، طب بتستغفر ربنا ليه؟ لان كان الاصل ان انت تسلم السلام، العبادة بتاعتك سالمة من النقصان، فانت نقصت منها ما خشعتش كويس، فبتقول له سلمني يا سلام. ودعوة الانبياء يوم القيامة يا رب سلم سلم، لان هو السلام ومنه السلام. ولما سبحانه وتعالى القى السلام مع جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ان يرسله لخديجة رضي الله عنها وارضاها، فقال لها ان الله يقرئك السلام، فقالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت هو ده ديننا، على رأي الدكتور عمر عبد الكافي ليه؟ هذا ديننا، هو ده ديننا. فربنا سبحانه وتعالى سلم على نوح وعلى اللي معاه وعلينا ليوم القيامة. كل اللي اتبع دين سيدنا نوح اتبع دينه، يعني ايه؟ هو دينه الاسلام اصلا، كل الانبياء دينها الاسلام، حتى سيدنا عيسى دينه الاسلام، سيدنا موسى دينه الاسلام. وممكن نبقى نفصل في ده تفصيل كامل في يوم تاني ان شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بقى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، اللي معاه دول، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فيخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرسلت السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة يوم الدين، كما قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك في العذاب والمتاع، دخل فيه كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال صاحب الظلال رحمه الله: ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المؤمنة، رغم أنهم قلة، الحفنة المؤمنة في ميزان الله سبحانه وتعالى. إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام تذكر بعض الروايات أنهم 12، هم كانوا حصيلة دعوة نوح في 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل عدد دي 950 سنة، يخرج بكام؟ 12. كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن، إن هذه الحفنة وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد والجهد الطويل المرير، قد استحقت أن يغير الله عز وجل لها المألوف من ظواهر هذا الكون. الكون مستقر مفيهوش فيضان، عشان الحفنة القليلة دي يغير لهم الكون، فتمطر السماء بماء منهمر وتتفجر الأرض عيونا ويلتقي الماء على أمر قد قدر، ويبقى الموج كالجبال، ويمشي الطوفان، والسفينة تجري بهم، وتبقى على ويحملون على ذات ألواح ودوس. تشوف كل التغيير ده كله عشان ايه؟ عشان الحفنة دي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صح في الأثر، أن هدم الكعبة أهون عند الله من قتل مؤمن. مؤمن هدم الكعبة عند ربنا أهون من إن مسلم يرق دمه في غير حقه. فاستحقت هذه الحفنة أن يغير الله عز وجل لها المألوفة من ظواهر هذا الكون، وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء. بل من أجل واحد تاب لربنا توبة، ربنا حرق له الأرض بحالها. قصة القاتل 100 نفس، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل في بني إسرائيل قتل 99 نفسا فملت نفسه المعصية، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا، فهل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدله على الراهب، قال: قتلته. فدله على عالم، فأتاه فقال: قتلت 100 نفس، فهل تجد لي من توبة؟ قال: ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكن أرضك وقومك قوم سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. المهم الحديث طويل. في نهاية الحديث الرجل لما راح أتاه الموت في الطريق، عمل ايه؟ بعض الروايات تقول: فنأى بصدره، يعني خلاص فوجئ، ايه ده انا واحد تطلع، ده انا افتكرت الموت، فراح بقى حيموت، ما قالش ارجع لبلد اموت وسط اهلي، وما قالش اروح فين بقى واجي منين، ده انا حموت في الصحراء مش هلحق اوصل. لا، وهو بيموت بدأ يجيب اخر خطوات. الروح اول ما بتخرج بتخرج من القدر، فماتت رجله الاول بس لسه جسمه من فوق في الحياة. طب يعمل ايه؟ عايز يقرب لربنا، فراح رمى نفسه لقدام، فنأى بصدره، جاب صدره قدام شوية، فدخل في ارض الطاعة بشبر بشبر. فجاءت الملائكة فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة انه جاء تائبا مقبلا الى ربه بقلبه، قرب لربنا بقلبه. وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط، لا ناخده ما تجي جهنم. فاختصموا فيه، فارسل الله عز وجل ملك لهم، ملك في صورة ادمي، فقال لهم قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب كان له، فقاسوا فوجدوه اقرب الى الارض التي اراد بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. رب في رواية تانية ان الله عز وجل امر هذه الارض ان تقربي وهذه ارض المعصية ان تباعدي. تخيل الرجل ربنا يحرق له الارض بالجبال بالاشجار بالسهول بالبحار بالانهار عشان خاطر جه تايب. انت بقى انت هتقرب لربنا شبر، انت هتاخد الشبر عشان يحرك لك الكون. الشاهد ان الحفنة المؤمنة اللي مع نوح عليه السلام ربنا حرك لها الكون، والراجل ده لما اراد التوبة برضو ربنا حرك له الكون. عايزك برضو من اللحظة دي تتوب، وين ودلوقتي انك تتوب قبل ما تخرج من المسجد، لان ممكن ما تخرجش، ممكن نصلي على حد فيه، ممكن انتوا تصلوا عليا انا دلوقتي، مين يضمن؟ ما حدش يضمن. ممكن يكون قاعد معانا دلوقتي ملك الموت عمال يطوف حوالينا كده بيبص على كل واحد فينا، مين في اللي عليه الدور سيهجم عليه ويقبض روحه؟ ما حدش عارف، ما حدش عارف. فمن اجل هذه الحفنة المؤمنة حرك الله عز وجل لها كل شيء وغير لها الكون كله، فحصل الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من الارض، وان يعني كل شيء غرق، وان يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الارض بعد ذلك، ان الارض يرثها عبادي الصالحون. شكلهم يا رب دول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الملاعب والملاهي والمراكز، لا اقاموا الصلاة الى اخر الايات بقى. هو ده ايه ده الصفات. عايز تمكن ليك وتاخد الارض وترث الارض، اعمل اللي ربنا قاله في الآية. ما عملتوش مش هتاخد، ومعلش في اللفظة هتاخد على قفاك، وهتستحقر من اهل الامم، من كل الامم واهل الارض. وده مش كلامي، برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. زي ما الناس الجعانة كلهم بيتجمعوا على طبق حياكلوا عايزين ياكلوا، كل الناس كل الامم عمالة تخطف فينا عشان احنا مسلمين. مشكلتنا ان احنا مسلمين، كله عايز يقتل فينا وكله عايز يمحينا من على الارض. قال يا رسول الله او من قلة اللحم؟ يومئذ قال لا ولكنكم كثير، بس المشكلة كغثاء السيل. كتير، احنا كتير، مليار مليار مسلم، بس كأن الاصفار محطوطة على الشمال مش على اليمين بتاعة المليار، ملهاش قيمة. السبب ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ولا يوشك الله عز وجل أن ينزع من قلوب عدوكم المهابة ويوضع في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. السبب اللي ضيعنا حابين الدنيا وعايزين نخلد فيها، مع اننا عارفين ان احنا هنموت وكارهين الموت، مع اننا عارفين ان احنا هنموت. ولو قرأنا كتاب ربنا صح وفهمنا في سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الايه؟ الموت والحياة، مش الحياة والموت، مع ان بالمفهوم بتاعنا تيجي الحياة الاول وبعدين الموت، لا بل كأن الاصل والقبيلة فيها هي الموت مش الحياة. الحياة دي عارض، حاجة كده جاي على الماشي، انما الاصل هو الموت. من فضائل نوح عليه السلام، ها تصبروا معايا خمس دقايق وننهي القصة، احنا خلاص وصلين لوفاة نوح عليه السلام. اكمل؟ طب تدفع كام؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من فضائل نوح عليه السلام طبعا ما ننساش ابدا, ونحن نودع نوح لان احنا دلوقتي هنودعه عليه السلام بعد ما عشنا معاه ايام كثيرة. فعلا تحس بحزن ان انت هتودعه. لا ننسى ابدا ونحن نودع نوح عليه السلام ان نذكر شيئا من فضائله, وان كنا نعترف مسبقا بعجزنا عن ذكر فضائله عليه السلام, انه اول رسول ارسله الله عز وجل الى اهل الارض. ففي حديث الشفاعة ان البشرية كلها يأتون نوحا فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض. وده الشاهد والدليل من الحديث ان نوح عليه السلام هو اول الرسل الى اهل الارض. وسماك الله عبدا شكورا, اما ترى الى ما نحن فيه. يبقى اذا الحديث بيبين ان نوح عليه السلام هو اول رسول الى اهل الارض, ودي اول ميزة وفضيلة من فضائل نوح. من فضائله عليه السلام ثناء الله عز وجل عليه, فقد قال تعالى عنه انه كان عبدا شكورا. وشكور صيغة مبالغة من كثرة الشكر, وده درس نتعلمه من نوح عليه السلام ان يكون المسلم كثير الشكر لله عز وجل في السراء والضراء. ويقول له اهل الموقف يوم القيامة وسماك الله عبدا شكورا. وقال الزمخشري قيل كان اذا اكل قال الحمد لله الذي اطعمني ولو شاء اجاعني, واذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء اظمأني, واذا اكتسى ولبس قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء اعراني. وقال ابن كثير والظاهر ان الشكر هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية, يبقى قلبه بيشكر وراضي على اللي ربنا اعطاه له, والقولية ان لسانه بيشكر, والعملية ان افعاله بتشكر. يعني لما ربنا يرزقه مال مش يروح يعمل دي معصية, لا, يبقى بيشكر ربنا انه بينفقه في الطاعة, انه بيشكر ربنا على نعمة السمع انه بيسمع قال الله قال الرسول, مش بيسمع اغاني وموسيقى, انه بيشكر ربنا على نعمة النطق وغيره اخرس انه بيذكر الله عز وجل وغيره مش قادر يذكر, وهكذا. فهو ده الشكر. وايضا من فضائله انه احد اولي العزم الخمسة من الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك, اي يا محمد صلى الله عليه وسلم, وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى, يعملوا ايه؟ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. خدوا الدين كامل, ما تاخدش حتة وتسيب حتة, ما تجيش الواحدة المسلمة تتحجب وما تصليش, ما تجيش تصوم وتتبرد بالليل بعد صلاة التراويح, صايمة بالنهار وتيجي بالليل تمشي عارية كاسية عارية. ما ينفعش واحد يبقى جاي بيصلي ويخرج يشرب سيجارة, لا, تاخد الدين جملة واحدة, ما تاخدوش بالتقسيط. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة, يعني خدوا شرائع الاسلام على بعضها جملة واحدة, ما تاخدش حتة وتسيب حتة. اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, ما ينفعش, ما تقلدش اليهود الملعونين. وقال تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. فضم نوح عليه السلام مع الانبياء اللي هم اولي العزم من الايه؟ من الرسل. ومن فضائله ان الله استجاب لدعائه ونجاه من القرب العظيم. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من القرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. ومن فضائله عليه السلام أن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب، فقال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن ذريته أيضا من معه؟ الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذرية نوح عليه السلام، وده كرامة لنوح عليه السلام. وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحي إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل عليه السلام خرج منه بعد كده محمد صلى الله عليه وسلم، وأنجب إسحاق عليه السلام خرج منه بأنبياء بني إسرائيل. فكان سيدنا إبراهيم الخليل كل الأنبياء بعد كده من نسله، وسيدنا نوح كل الأنبياء بعد كده من نسله. مش هنقدر نتكلم عن وفاة نوح عليه السلام النهاردة، نأجل وفاته ووصى بوصية قبل موته عليه السلام. سيدنا نوح في وصية قالها وهو بيموت في آخر حياته، بيوصينا بإيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بين المغرب والعشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارض عنا واغفر لنا وارحمنا وأحبنا واكرمنا ولا تهنا وأعزنا ولا تذلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.